أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونحن في ليلة الجمعة يسن لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وفي كل ليلة ومع كل أذكار صباح ومساء، وهي من الأذكار المطلقة التي لا عد لها ولا حصر، لكنها لها منقبة في ليلة الجمعة ويومها، بحيث في أيام الأسبوع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. لكن في ليلة الجمعة ويومها يقول عليه الصلاة والسلام: يرد الله عز وجل علي روحي فأسمع من يسلم علي فأرد عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف وقد بليت يا رسول الله؟ قالوا: كيف وقد أرمت، بمعنى بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. القائل: إن الحمد لله نحمده إلى آخر خطبة النكاح أو خطبة الحاجة التي بدأناها مع بداية خواطرنا، ولازمنا في مقدمتها الحمد لله. ولو استغرق الإنسان عمره وهو يتكلم عن الحمد ينفد العمر ولا ينفد الكلام عن الحمد. فالحمد من جنس كلام الله عز وجل الذي يقال فيه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إن الحمد لله نحمده، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة القرآن والسنة، ذكرنا هذا والحمد لله. والحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، من أهل السنة والجماعة. هذه يا إخواني والله نعمة عظيمة جدا جدا، لا تقل عن نعمة الإسلام. عند حديثي عن نعمة الإسلام أنا قلت: لو جئنا بكل نعم الدنيا وضعناها في كفة ونعمة الإسلام في كفة لرجحت نعمة الإسلام. من داخل نعمة الإسلام تحمد الله عز وجل من شغاف قلبك على أنك من أهل السنة والجماعة، شريطة أن تكون قد عرفت من هم أهل السنة والجماعة. المسلمون كثر، والمسلمون إذا لم يكن هناك حرب إحصاءات فاثنان مليار من سبعة في العالم، أو لما يحبوا يدققوا يقول لك 1.7 يعني 1.7 مليار. يا سيدي العدد في الليمون يقولوا كده عندنا إحنا المصريين عملتين ملايين وعملتين مليارات. الاثنين مليار مسلم هؤلاء هيصفوا على ايه لما تيجي تقيسهم بمقياس اهل السنة والجماعة؟ مش هقول لك النسبة، بس هديلك شوية تصورات عشان تعرف زي ما ربنا أكرمك وجعلك مسلما إنك أنت كمان طلعت من أهل السنة. ويعني من أهل السنة؟ يعني لست من الفرق ولست من الطرق، يعني أنت من أهل الصراط المستقيم بإذن الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآية الثالثة في الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام التي هي عبارة عن 3 آيات فيها 10 وصايا، الوصية العاشرة هذه والوصايا العشر في التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. فأنا كرجل قلت لكم سلفا متخصص في علم الأديان، تجد بقايا للوصايا العشر في التوراة والإنجيل والمسمى بالمزامير اللي هو الزبور، سموه مزامير، عملوا فيه بلاوي، عملوا فيه نشيد الإنشاد مثلا. المهم فالوصايا العشر هذه موجودة في كل الكتب السماوية ومسطرة في سورة الأنعام. ومن عظمة هذه الآيات سبحان الله لما ربنا يهيئ الأمور، وأنا في الدراسات العليا دكتوري في مادة التفسير قال لي بحثي في الوصايا العشر من سورة الأنعام وأعمل فيها بحثنا في الدراسات العليا واعمل منه كتاب واخطب منه خطب جمعة وكثر منها. اللي يهمني الآن الإشارة إلى الآية الأخيرة لما النبي عليه الصلاة والسلام يعمل لها تفسيرا بيانيا. جلس عليه الصلاة والسلام وفي يده عود مثل عود الأراك فخط به خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال هذا صراط الله مستقيما، وأشار إلى الخطوط العوجاء وقال وهذه طرق الشياطين. على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط المستقيم هذا المشار إليه في الوصايا العشر هو اللي انت بتدعي ربنا عز وجل به كل يوم في كل ركعة 17 ركعة فريضة، والله أعلم كم لك من النوافل. وأنت ممكن تحافظ على 12 ركعة سنن راتبة مؤكدة، وممكن يبقى كمان معاهم شوية سنن غير مؤكدة. وهو العصر ما لهوش سنة مؤكدة، إنما ليه سنة غير مؤكدة بين كل أذانين صلاة، يبقى سنة ركعتان. طيب، ورحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 بقوا 4. انت عندك كمان هنا المسجد ما شاء الله بدي لك الفرصة دي، الأذان على الساعة 5 بيقيم الساعة 5:30، تعمل ايه؟ تقعد تتسنن، تجيب لك 4 ركعات مستريحين، تدخل في رحمات رب العالمين. رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4. في برضه سنة غير مؤكدة قبل صلاة المغرب بعد الأذان وقبل الصلاة، هنا مش معمول بيها. ليه بنستعجلين؟ لسبب أو لآخر مالناش دعوة. هي سنة مستحبة. قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالث لمن شاء. كراهية أن يتخذها الناس سنة مؤكدة. إنما هي لها فوائد أخرى. ما هو مش كل الناس بيسمع الأذان هو في المسجد. واحد سمع الأذان هو في البيت أفضل. طب أنا هلحق المغرب إزاي دلوقتي؟ لو في فاصل بين الأذان والإقامة هيلحق. واحد أنا ما توضيتش، طب ألحق أتوضى، هيلحق. إنما أذن وقيل إن شاء الله مش هيلحق حاجة. خاصة والصلاة خفيفة. ودي المغرب. وكلنا عندنا اعتقاد في المغرب، المغرب غريب، والمغرب جوهرة فالتقطوها، وصلي بالقصار وصلي وخفف. ده مواضيع تانية لسه أنا ما اتكلمتش فيها. فالمهم في سنة قبل المغرب، في سنة قبل العشاء، وبعدين هو هيصلي قيام الليل بعد العشاء، وهيصلي كمان الضحى في أول النهار ولغاية ما قبل الزوال. يبقى إن شاء الله هيقرأ اهدنا الصراط المستقيم كم مرة؟ كتير. لو قلنا 17 في الفريضة، لا أقل من، لا هتقول 17 في النافلة أبدا. ده هم عندك 12 في المؤكدة وثلاثة وتر بقى 15. طب لو خد أي حاجة في النوافل غير المؤكدة بقى 17 اهو. لو خد ركعتين بس، طب ولو خد قيام الليل من ركعتين لـ8، طب ولو خد الضحى من ركعتين لـ4 او لـ8، ده ممكن لـ12. لا كتير. واستعيد من حببت اليه الصلاه. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، يعني زوجاته عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فشوف انت كم مرة تقرأ اهدنا الصراط المستقيم حولها نذنب. هي دي قضية. الحمد لله اننا من اهل السنة والجماعة، يعني اهل الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الإسلام، والصراط المستقيم هو القرآن، الصراط المستقيم هو السنة، صراط المستقيم هو الوسطية، صراط المستقيم هو الحق. ومين أهل الحق؟ أهل السنة والجماعة. أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق. دي واحدة من صفات أهل السنة والجماعة، أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق. ومن صفات أهل السنة والجماعة هم بين المسلمين وسط، كما أن الإسلام وسط بين الملل والنحل. هم وسط في المسلمين وبين المسلمين، كما أن الإسلام وسط بين الملل والنحل. ولما بتكلم عن الملة والنحل بجملها، انا ما بحبش اقول اسامي يعني.
لكن احنا كمسلمين نتكلم عن بعضنا ما حدش ليه دعوه بينا. هي كمان هيقولوا لنا انت ليه تتكلم عن الخوارج والمرجئه ولا ايه؟ فاهل السنه والجماعه ناس اهل حق واهل وسطيه في وقت انتشرت فيه الفرق وكثرت فيه الطرق. ازاي الاسلام ده عظيم؟ وهنتكلم ان شاء الله من بدءا من الغد عن الهجره ودروس من الهجره، يعني هنغير موضوع خطبه الحاجه الى موضوع اخر مرتبط بالمناسبه. فهتلاقي ان النبي عليه الصلاه والسلام لما اقام دوله الاسلام الفتيه وتوالت الغزوات والسرايا، ده في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، ثم الفتوحات في حياه الخلفاء الراشدين. طبعا لم يكد النبي عليه الصلاه والسلام يتوفى الا وخرجت الافاعي من جحورها تريد ان تسأر، فوجد المرتدون والمتنبئون ومانع الزكاه الناكثون، وربنا قيض لهم ابا بكر حتى اعاد الامر الى نصابه. فعهد عمر هدأت الامور داخل الجزيره العربيه، اطلع يا فتوحات وافتح بلاد فارس وافتح بلاد الروم وحرر بلاد الشام والعراق وانشر الاسلام وارفع الظلم عن العالمين. وسبحان الله الانتصارات كانت فوق مستوى اي استراتيجيه عسكريه قديمه او حديثه. ما هو يعني ما يكونش 22,000 مقابل 400,000 والعشرين يغلبوا؟ هتقول لي استراتيجية عسكرية تيجي منين؟ مرة 20 مرة 30 ومرة دكهم 150 في 200 في 400 في 300. كل الفتوحات حاجة زي كذا. وانه اعداء الاسلام ينتصروا مرة، هم مثلا هزموا المرة دي كانوا 200,000 امام 30,000، يروح يقول لك خلاص نرجع ونعمل جيش عرمرة نخليه 400,000، ويجوا لا هم 30,000 عند المسلمين هجيبهم منين؟ وينتصروا. 30,000 كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الحكاية دي جعلت أعداء الإسلام يهدوا شوية في المعارك العسكرية ويفكروا احنا كل مرة بنهزم ليه؟ ده أهدي 10.5 سنين خلافة عمر فتوحات ما وقعتش فيها هزيمة واحدة، واستمرت في خلافة عثمان رضي الله عنه. الحكايه دي عملت ثأر عند الفرس والروم. ايه سر انتصارات المسلمين؟ طلعوا حاجتين. اكثر حاجه عباره عن امرين، توحيد ووحده. التوحيد دي عقيده المسلمين، ايمان قوي، إيمان يجعل المجاهد المسلم يحرص على الموت كما يحرص عدوه على الحياة. ولذا ده واحد يفتح حصن، واحد يدمر 1,000. العقيدة اللي تربى عليها أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام عملت من كل واحد أمة. فما كانتش الحكاية حكاية عدد، ده التوحيد ووحدة الصف. أمة واحدة، توحيد ووحدة. ولذلك لما اختلت حكاية وحدة الصف في غزوة أحد، هي حاجة مبكرة، وقعت الهزيمة. وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. انت لما تيجي تقارنها ما بينها وبين بدر، بدر طالعين 314 واحد بسلاح الدفاع عن انفسهم، والنية كل النية التصدي لقافلة قريش اللي فيها اموال المسلمين واللي ربنا وعدهم بيها، واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، ويديهم القرآن اشارة انه القافلة ولا العير هتفلت وهتدخلوا على موضوع ثاني، وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فلما تيجي تشوف العدد والاستعداد والحاجات دي في بدر ومع ذلك النصر، ليه؟ في توحيد وفي وحدة وطاعة ولي الأمر. لكن في غزوة أحد العدد تضاعف، 314 بقى 700 بعد ما رجع ابن سلول بثلث الجيش، كانوا طالعين من المدينة 1000، قال له لا احنا كنا عايزين نقاتل جوه المدينة وانت ما سمعتش كلامي، راح واخد 300 معاه من المنافقين ورجع بقي الجيش 700، 700 ضعف اللي كانوا في بدر، وطالعين علينا معركة، والشباب اللي ما حضروش بدر كلهم حماس ان احنا يعني ما حضرناش بدر لعل الله عز وجل ان يرى منا يعني استعداد غير عادي. بس الحكاية جت الهزيمة منين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال للرماة 40-50 واحد هيقفوا على جبل الرماة يحرسوا ظهور الجند، اوعى حد ينزل، وجاء المشركون وبدأت المعركة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، عارف تحسونهم به؟ ما هي تقتلوهم بس ده فيها معنى تاني يعرفه الرجل الفلاح اللي بيمسك المنجل ويحش البرسين، يعني لما تزود على السين 3 نقط تبقى تحشونهم. فين لو انت فلاح هتبقى فاهم المعنى ده كويس، يعني المعنى تاني برضو مصري ما خدوش في ايديهم غلوة. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم أمر القائد، قال لكم ما تنزلوش انزلتم، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا. شفت إخوانكم بيجمعوا الغنائم أو نسيبهم يجمعوا الغنائم لوحدهم ليه؟ المعركة وخلصت، قالوا النبي قال لنا لو تخطفتنا الطير ما تنزلوش، يا عم خلصت وقاعدين يجمعوا الغنائم ودكم زمانهم قربوا على مكة، نزلوا التانيين شافوا الصف اختل 50 واحد، نزلوا 40 باقي 10، تعالى يا خالد بن الوليد كان قائدا للمعركة يومه وهو على الشرق، خلص على البقية الباقية ونزل على المسلمين، صفوف مضطربة، الظهور منحنية، الناس بتجمع في الغنائم، محدش واخد باله انه لسه المعركة هترجع من اول وجديد، واعملوا يا مشركين في المسلمين اللي انتوا عايزين تعملوا. حتى قتلوا 70 من اجلاء الصحابة منهم اسد الله حمزة بن عبد المطلب اللي كان ده لما يقف في المعركة اوعى. ومصعب بن عمير هو راحوا نالوا من النبي عليه الصلاة والسلام، نالوا منه نيلا على اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، حتى يمسح الدم عن وجهه ويقول لن يفلح قوم يفعلوا، لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. المغفر نزل على وجهه، حديدة المغفر دخلت في وجنتين، وحاجة كسرت له رباعيته في أسنانه، ووقع في الحفرة، وحاجة يعني قاعد يدعي عليهم، قال له ربنا ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأدرك أعداء الإسلام أن تفريق الكلمة هو السر الخطير الذي يستطيع معه أعداء الإسلام ولو على المدى الطويل يفأرون لأنفسهم ويهزمون المسلمين. فاشتغلوا على أمرين: إضعاف التوحيد وتفريق الوحدة. ومن بدري حاجة كده في العصر الأول، تاريخ طويل ما يتحكيش في خاطرة، عاوز محاضرات مطولة زي اللي كنا بنعملها في الجامعات أو لما كنا نقعد في مؤتمر أو في مسجد والناس عندهم استعداد لغاية الصبح. يا مولانا احنا معاك ما مش زهنين، وتروح انت تقعد تتكلم لغاية لما تلاقي نفسك خلاص يعني جبت مية. فثلاث ساعات، أكثر من ثلاث ساعات انت بس عشان توصل المعلومة للناس، وتوصلها لهم يعني مكتملة مش مختصرة. فالموضوع حرب. بدأت بتفريق الكلمة، بدأت حكاية الفرق. طبعا أقدر أقول لك من أيام النبي عليه السلام أول فرقة كانت فرقة المنافقين، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وشوف الآيات اللي نزلت في المنافقين كثيرة أوي: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. الفرقة دي هي اللي راحوا بنوا مسجدا، ما هو مسرحا ولا سينما ولا أجهزة إعلام ولا سوشيال ميديا، ما كانش فيه الكلام ده. يعملوا ايه؟ يعملوا مسجد. هدف المسجد ايه؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. عمل فيه النبي عليه السلام، حرقه. فشوف ده على أيام النبي عليه السلام. اللي عمله ابن سلول لما فرق كلمة المهاجرين والأنصار بعد غزوة بني المصطلق أو المريسيع، لما تنازع على البئر، بئر الماء. واللي عمله شاف ابن قيس اليهودي لما فرق كلمة الأوس والخزرج بعد أن آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وتوعد على القتال بالحرة خارج المدينة وأدركهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم نزلت: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ده لأهل الكتاب. وللمسلمين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وبعدين بقية الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى آخر الآيات أو آخر السياق. فدي محاولات مبكرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت المحاولات الثانية في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حروب المرتدين والمتنبئين ومانع الزكاة الناكثين. في عهد سيدنا عمر ما حدش يقدر يعمل حاجة، لغاية لما فكروا في قتل عمر استطالوا حياته. 10 سنين ونص خلافة، احنا قلنا خد له سنتين زي أبي بكر وخلاص، إنما ده سيبناه 3 4 لا، نعمل له مؤامرة. وكانت المؤامرة صهيونية صليبية مجوسية، واللي قم بتنفيذها أبو لؤلؤة المجوسي وما أدراك ما أبو لؤلؤ المجوسي عند الرافضة، واحدة من كبار الفرق. أبو لؤلؤ المجوسي بابا شجاع الدين، قاتل عمر بن الخطاب، له عيد وله مزار وله حاجة عند الإيرانيين لا تخطر لك على بال. قتل عمر بن الخطاب، انكسر باب الفتنة فلم ينغلق في عهد سيدنا عثمان. سيدنا عثمان كان رجلا طيبا وكبير السن وشديد الحياء، جاب نسبة من يهود اليمن وعمل دور حلو أو حلو كده بالمقلوب، يعني على إنه رجل مسلم ومحب آل البيت ومحب سيدنا علي، وكيف تكون الولاية في أبي بكر وعمر ولا تكون في علي، وعلي هو الوصي. وراح عامل حديث، بداية وضع الأحاديث على النبي عليه السلام، الحديث الموضوعة المكذوبة على النبي عليه السلام، قال: أما سمعتم الحديث لكل نبي وصي ووصي علي؟ ما سمعناهوش يا ابن سبا. لا والله ليرجعن محمد عليه الصلاة والسلام ليعطي الحق لأهله. قالوا النبي عليه السلام هيرجع؟ قال: عجبا لكم، تقولون برجعة عيسى ولا تقولون برجعة محمد. فبدأت البذرة الخبيثة لأخبث فرقة وجدت على ظهر الأرض. بابن سبأ وأتباعه من السبعيين، ملقاش حد يوصفهم من مكة ولا المدينة أبدا أبدا. راح طالع على العراق وعلى مصر، وقدر يضحك على أوباش الخلق. انطلى الأمر على 2500 واحد من مصر ومن العراق، وطلع بيهم في موسم الحج على رايحين يحجوا. اللي يروح يتظاهروا أمام بيت سيدنا عثمان، والتظاهرة لا تنتهي إلا بمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقتلوه وقد كان صائما يقرأ القرآن في المصحف الذي خطته يده، وسال الدم على هذا المصحف. جاءت زوجته نائلة تدافع عنه وتضع يدها مكان ما السيف هينزل على عثمان، فقطعوا أصابعها الأربعة وذبحوا عثمان، وكانت تلك الفتنة. وانكسر باب الفتنة فلم ينغلق. راحوا سيدنا علي اللي كان في السوق بتاجر، قتل عثمان، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعال للخلافة، خلافة إيه؟ دعوني روحوا اختاروا أي حد غيري، لأن أكون لكم وزيرا خير من أن أكون لكم أميرا. أنا ما لا لي رغبة في الإمارة ولا إرب فيها. شوفوا، كنت أنا مع أبي بكر خير جندي، ومع عمر ومع عثمان، خليني كده. شوفوا لكم واحد من الستة المبشرين بالجنة أو البقية الباقية من اللي مات الرسول عليه الصلاة والسلام وعنهم راضي، وأنا سأكون خير جندي وخير وزير له. إنما أمير دعوني، لأن اللي أنا أعرفه أن الفترة القادمة دي يعني لا أنا ولا أنت تستحملوها. الأبد انتق الله يا علي، أنت عارف مين اللي بيصلي بينا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهل الفتنة اللي قتلوا عثمان. يا رجل اتق الله، ابن سبا بيصلي بالناس يا علي، من كلمة من هنا وكلمة من هنا. سيدنا علي رضخ، فبايعوه وهو في السوق. قال: وما تغني بيعة السوق؟ تعالوا إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. بايعه الناس، فبايعه أهل المدينة، وبايعه من هناك أهل مكة، وبايعه أهل العراق، وبايعه أهل مصر. كان السبعيون بعثوا قميص عثمان ملطخا بالدماء وجعلوه على منبر المسجد الأموي الكبير هناك في الشام اللي بيصلي فيه معاوية. شافوا القميص، أوه دم عثمان، القصاص من قتلة عثمان، راحت الورقة بايعوا عليا، بيعت علي إيه؟ والله ما في بيع لغاية لما يقتل قتلة عثمان، وأطلت فتنة جديدة برأسها، فرفضوا أهل الشام بيعوا عليا، وتفرقت كلمة الأمة. هناك طلحة والزبير ومعهم أم المؤمنة عائشة بيقولوا لعلي اقتل قتلة عثمان، وهنجيب لك جيش من الشام ومن البصرة، بس اقتلهم. وعملوا حكاية وطلعوا واجتمعوا في مكان. سيدنا علي راح بعث لهم سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما، يقول انتوا طالعين ليه يا جماعة؟ خروج ذا على أمير المؤمنين ولا شكله ايه؟ قال لا، نريد الصلح بين الناس ونريد القصاص بالقتلة عثمان. ثم سيدنا علي عاوز كده برضه، بس يرى أن الأمر يحتاج إلى هدوء وإلى تسكين، وننتظر لعلنا نعرف من القتلة، بدلا ما نقتل الناس غير القتلة، نريد أن نعرف من هم القتلة. فقال علي لعمار ما دام خرجوا للصلح وأنا أريد الصلح فلنصطلح. اصطلحوا فيما بينهم وقالوا خلاص نرجع وما دعوكم حكاية تجيش الجيش، وننتظر كيف نأخذ بالقصاص من قتلة عثمان. طبعا قتلة عثمان بينهم مندسون في الجيشين، أو كانوا في الجيش عالية أكثرهم يعني. فلما تم الصلح ونادى المنادي إني مصبح بالمدينة، هنصلي الفجر وننطلق. الله 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 الله، راح ابن سبأ اجتمع مع أصحابه الذين عرفوا بالسبئيين. قال ما اصطلح علي وطلحة والزبير وعائشة إلا على دمائنا. هم اصطلحوا هيعودوا يلبدوننا يبدأوا يدوروا علينا. قالوا فماذا ترى ابن سبأ؟ قال الفرقة بين الناس لا نعرف ولا يتم هذا الصلح، لا يتم هذا الصلح. قالوا له لا يتم هذا الصلح، إذا كان تم الصلح بالفعل والإعلان نزل على كل الناس هيصلوا الفجر ومشيين. قال لهم انت يعني دمك واحد يعني ما بفكرش، لن يتم هذا الصلح. ازاي يا ابن سبأ؟ مش هم الصلح وخلاص وعلى الفجر هيمشوا؟ نحن سنقوم بغلس من الليل وقت السحر والدنيا كده ظلمة كح، وهنوزع نفسينا على جيش علي وجيش طلحة والزبير وعائشة، ونقوم بغلس من الليل نتناوش بالسلاح. ويستيقظ الناس على صليل السيوف، يظن كل من الجيشين أن الآخر قد خانه. شفت الخطة؟ وما تلهاش في كتب التاريخ اللي درسناها، لا في الابتدائية ولا الإعدادية ولا الثانوية ولا حتى الجامعة، ولولا ما قرأتها في البداية والنهاية لابن كثير ولا كنت أعرف. فاستيقظ بغلس من الليل وقاموا يتناوشون بالسلاح، والناس الأيمين يتوضوا واللي رايحين يصلوا قيام الليل واللي كذا واللي في سيوف وفي صليب والدنيا ظلمة ظلام دامس. ما هذا؟ في ناس بتتقاتل. خاننا جيش علي، خاننا جيش طلحة والزبير، رجل واحد في الجيش يفسده، فكيف بألفين وخمسمائة؟ سيدنا علي أوقفوا القتال. لسان حالهم روح العب. سيدة عائشة أوقفوا القتال، هو أنت كمان العبي. وصلوا أوامر وراء أوامر من سيدنا علي من ناحية والسيدة عائشة من ناحية، وكفر القتال حدش يسمع الكلام، والقتال شغال وكل قام إلى سيف واضرب، حتى عارف مين بيضرب في مين، والله أعلم بالقتلى والجرحى. ولم تنتهي المعركة إلا عندما عقر الجمل الذي كان عليه عائشة، ولذلك عرفت هذه المعركة بمعركة الجمل، لأن السيدة عائشة كانت على جمل، ولما عقر الجمل توقفت المعركة. الجمل اللي كان عليه السيدة عائشة رضي الله عنها قتل عند زمامه 70، كل واحد يمسك بزمام الجمل يقتلوه السبئيون، والهودج اللي فيه السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها صار من كثرة السهام والرماح والنبال كأنه القنفذ، متخيلين انتوا القنفذ يعني. عقر الجمل، انتهت المعركة، معركة الجمل، فكانت الفرقة، وجت بعدها صنفين، والفرقة كانت أشنع وأشد. وابن سبأ وسيدنا علي بيخطب الجمعة يقول له أنت أنت شوي، يقول له أنت أنت، عارف الجماعة المطيبتين لما يكون المقرئ بيقرأ الله الله وامتني ده قاعدين أنت أنت، قال له ما أنت، أنت بتقطع الخطبة علي وكل شوية تقول لي أنت أنت ما أنت، قال أنت الله. مش جديدة على النصيريين العلويين، لا دي من أيام ابن سبأ، يعني مش النصيرية اللي بتؤلف علي بس، السبأية أصل البذرة الخبيثة. قال له أنت الله. سيدنا علي نزل مع المنبر وترك الجمعة واخذ في إيده مولاه اسمه قنبر، وقال له لما رأيت الأمر أمرا لما رأيت الأمر أمرا لا إله إلا الله لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قال لي قنبر ولع النار احرق لي الناس دي، وظل يحرق في السبعيين اللي بيقولوا له أنت الله، ما استحملش أنت الله، فكانوا يحرقون بالنار وهم يقولون الآن ازددنا بك يقينا أنك أنت الله، لأنه لا يحرق بالنار إلا الله. جاء سيدنا ابن عباس قال له يا ابن عم اترك، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريق، افعل بهم أي شيء آخر غير التحريق، انفي اللي تنفيه وعذب اللي تعذبه وكذا. فاضطرب الأمر على سيدنا علي، وقعت الفتنة، يا أهل الشام وحدوا الكلمة واجمعوا الصف. قال أبدا ما حصلش، الدين قتلت عثمان نسلم لك الأمر ونبايعك، وإلا هنبايع معاوية. سيدنا علي سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، حرك جيشا إلى الشام، عمل رسائل صلح كتير بينه وبين أهل الشام، أفسدها السبئيون. انتهت الحكاية بمعركة صفين، وما أدراك ما صفين، 11 يوم قتال من الفجر للعشاء. كادت أن تقضي على المسلمين، واللي فيها بدأ ينتصر جيش علي على جيش معاوية في نهايات الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة، وتراجع جيش معاوية، يقوم يطلع واحد من جيش معاوية يقول له ادعو علي للتحكيم، تحكيم كتاب الله. فذهب الرجل قال يا علي الله يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ندعوك للتحاكم لكتاب الله. قال وهل أقاتلكم إلا من أجل التحاكم إلى كتاب الله؟ ساعة استمروا يا قوم في القتال، فإذا بالقراء، وهكذا كانوا يعرفون بهذا الاسم قبل أن يعرفوا باسم الخوارج. إذا بالقراء يقولون يا علي، القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا للقتال، لا والله لا نقاتلهم وإنما ينبغي أن نتحاكم إلى كتاب الله. قال ما أقاتلهم إلا ليتحاكموا إلى كتاب الله. قال علي إما أن تخضع لحكمنا وتخضع للتحاكم إلى كتاب الله، وإلا فعلنا بك كما فعلنا بعثمان، وحملنا جثتك إلى عدوك يفعلون بها ما يشاءون. قال احفظوا نهيي إياكم، أنا نهيتكم عن توقف القتال. وقالوا له خلي ابن الأشتر اللي ماسك قائد الميمنة يوقف القتال. ابن الأشتر كان خلاص دخل على جيش معاوية وجيش وانتصر عليهم ورأى بوادر النصر. قالوا له أمير المؤمنين يقول لك وقف القتال. قال الآن أوقف القتال بعد ما خلاص ليس بيني وبين النصر إلا قتال ساعة؟ قال أمير المؤمنين يقول لك وقف القتال. قال لا روح خلاص عصى الأمر. راحوا قالوا له شوف انت قلت له وقف القتال ولا استمر في القتال؟ قال يا قوم أرأيتموني سررت الرجل؟ ألم أقل له مر الأشتر أن يوقف القتال؟ ثم قال له ثانية اذهب إليه وقل له ما يغني عنك النصر عندك وأمير المؤمنين يقتل هنا. ما هي أنت تستمر في القتال ودلوا أفير حوالي وهيقتلوني. سيدنا علي شجاع، بس الشجاع أي جنب الكسرة الكاثرة. توقف الأشتر وجاء توقف القتال، وأول ما بدأ يطالب بالتحكيم أو يرضخ للتحكيم قالوا له حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، مش أنتوا اللي طالبتوني بالتحكيم؟ قال أيوة بس ما أنت الآن بتحكم الرجال، منا أبو موسى الأشعري ومنهم عمرو بن العاص لتحكيم الرجال. يا جماعة كلمة حق أريد بها باطل، وحلني لما يفهموا. فابن سبأ بدأ ببذرة فرقة الشيعة الرافضة، والقراء خرجوا على سيدنا علي وعرفوا باسم الخوارج، وكفروا عليا ومعاوية وأبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص اللي هم الحكمين، وكفروا كل من رضي بالتحكيم، وبعدين عمموا الحكم على كل الصحابة، وبعدين عمموه على كل المسلمين، وكفروا كل مرتكب كبيرة في الإسلام. طلعت فرقة المرتكب الكبيرة كافر مش معقول يا جدعان، ده معصية وأمره إلى الله وكذا، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فطلع ضد الخوارج المرجئة. وبعدين بقى في خوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، ومرجئة يقولون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. واحد راح يسأل الحسن البصري يا إمام الدين ويا سيد التابعين ماذا نقول في تلك الفتنة؟ هؤلاء يقولون مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النيران، وهؤلاء يقولون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. سيدنا الحسن البصري بيفكر في حل المسألة، هي مش مسألة ده فتنة وعاوز يقضي عليها. قبل ما يجاوب قام واصل ابن عطاء من المجلس وقال لا أراه مؤمنا ولا أراه كافرا، وإنما في منزلة بين المنزلتين. أوه السائل قال له يعني في منزلة بين المنزلتين يا واصل؟ قال له تعالى تعالى، راح واخذه عند العمود اللي هناك. قال له جلس يدرس له قصة المنزلة بين المنزلتين، وسيدنا الحسن البصري اعتزلنا واصل فعرفوا بالمعتزلة. شوف هذه كم فرقة لغاية دلوقتي، الخوارج والمرجئة والسبائية أصول الأصول لدين الشيعة، وهذه المعتزلة، وناس اختلفوا في قضية القدر في العراق هناك في قدر؟ لا ما فيش قدر. ده لو في قدر يبقى ربنا ظالم. لا ما فيش القدر من أركان الإيمان. فقالوا لا قدر والأمر أنف، عرفوا بالقدرية. هم ناس قالوا يا أنت كفرة، اللي ينكر القدر يبقى كافر. وقال في قدر والإنسان مجبر ومسير وليس مخيرا، وعرفوا بالجبرية. خذ فرق. طبعا الفرق دي تدرس على مدى 4 سنين في كلية الدعوة في جامعة الأزهر. أنا بدي لك لفسة على فن تعرف تحس إن أنت الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة أنك من أهل السنة. خوارج، مرجئة، قدرية، جبرية، السبائية، المعتزلة، وبعدين حصلت خلافات، قتل على إثرها سيدنا علي. بعد ما قتل سيدنا علي أعطيت الخلافة لسيدنا الحسن بن علي 6 أشهر، وبعدين الدماء لا تزال تسيل. سيدنا الحسن يقول أنا هتنازل عن الخلافة عشان أحقن دماء المسلمين، لها قاتل معاوية ولا غير معاوية، أنا هتنازل لمعاوية عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين. الله، مش هو ده سيدنا الحسن اللي كان غلام يتعثر في المسجد وراح نازل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر وحمله وقال لابني هذا سيد ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين دعواهما واحدة؟ راح سيدنا الحسن تنازل عن الخلاف، حقنا لدماء المسلمين. وعرف هذا بعام الجماعة عام 41 من الهجرة، بعد 30 سنة خلافة، 11 سنة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه 30، والخلافة بعد 30 عاما كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم صارت ملكا عظيما بحكم معاوية والدولة الأموية لسيدنا معاوية، سلمها لابنه يزيد. أول من سلمها يزيد. طب معاوية ورجل له قدره، صحابي وخالي المؤمنين وكاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يزيد. طب يزيد يمسك الخلافة وفي الناس الحسين بن علي، ده هزلت. أهل العراق كبروها في دماغ سيدنا الحسين، إزاي أنت تبقى لسه على قيد الحياة ويزيد بن معاوية يمسك الحكم؟ شد حيلك واحنا وراك، وعندك من الفرسان اللي معاهم السيوف المسلطة وتعالى وهندي لك البيعة. يشاور سيدنا الحسين الصحابة في المدينة يقول له بلاش. أهل العراق قلوبهم معك وسيوفهم عليك، لهم بس ما تبقاش الخلافة في يزيد وإحنا لسه على قيد الحياة، بلاش يا حسين. كبرت في دماغ الحسين. ليه؟ الرسائل جاية ورا بعضيها على طريقة المثل المصري، الزن على الودان أشد من السحر. سيدنا الحسين واخد مجموعة وطالع من آل البيت على إن أهل العراق كلهم معاه. فكان الصحابة يودعونه ودعناك من قتيل، وعود يا حسين أمل خلاص كبرت ولبس لامة الحرب. كانوا يقولون ودعناك من قتيل، يلا. وطلع وراح كل الرسائل اللي كانت بالعشرات والمئات عشان يلاقي جيش في العراق ولا يحد يدافع عنه أبدا. راح أول ما نزل العراق جيش ابن أبي زياد اللي هو مبعوث من قبل يزيد بن معاوية حاصر الحسين ومن معه. كانت موقعة كربلاء أولها كرب وآخرها بلاء، قتل فيها الحسين رضي الله عنه، قيل ومثل به وكذا وشرد الآل البيت. المهم الحكاية دي عملت عقدة عند العراقيين ندمانين عليها لغاية النهاردة. في مقابل هذا الندم يعملوا ايه؟ يعملوا لطيمة، يلطموا على الحسين، ويبقى اللطم دين وأصل من أصول الدين، وخاصة اليوم عاشوراء اللي قتل فيه الحسين. البلاد اللي ما فيهاش شيعة بيروحوا يدفعوا لهم فلوس عشان يعملوا مسيرات عشان يلطموا على الحسين، وهم هناك في كربلاء وفي يعني العراق وإيران وكل البلاد اللي فيها حكم شيعي أو أكثرية شيعية أو حتى أقلية شيعية، وخذ عندك عقيدة اللطم. طبعا عرفوا في البداية باسم الشيعة، بعد اسم السبعين بقوا شيعة، وبعد اسم الشيعة طلع منهم سيدنا زيد ابن علي زين العابدين، فبدأ يتكلم في قضية ان هم بيلعنوا الصحابة وانه الخلافة كانت لعلي وكذا. راح زيد بن علي قال لا، يعني لعن الصحابة مش ذي. وبعدين علي افضل الصحابة، اي نعم هو يقول زيد بن عابدين هذا، ولكن تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. فأقر خلافة أبي بكر وعمر، فلما أقر ذلك رفضوه، ورفضوا خلافة أبي بكر وعمر، فتغير الاسم من الشيعة إلى الرافضة، باسمهم الرافضة. طبعا الإمامة في 12 إماما بالتتابع لغاية سيدنا جعفر الصادق. في اتفاق جعفر الصادق عنده ولد اسمه إسماعيل وعنده ولد اسمه موسى، فجماعة قالوا بإمامة إسماعيل وعرفوا بالإسماعيلية، وجماعة قالوا قطعا هو موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، وعرفوا بالقطعية، وإن هم عرفوا فيما بعد باسم الإمامية الاثنى عشرية اللي هم عملوا دولة في إيران، وإن هم استولوا على الأحواز، الأحواز كانت سنية وعربية، دولة كبيرة أوي عن فلسطين المحتلة، بيقولوا مش عارف حوالي 5 مرات احتلتها إيران وعملتها شيعة. ما اكتبوش بكده، حصلت الأحداث وشيعوا العراق. العراق كان فيها شوية شيعة غيرين من 200,000، دلوقتي نص العراق شيعة ونصها سنة، والشيعة هي صاحبة الدولة، وقاعدين مع الحشد الشعبي قتل وإراق الدماء، وانتهت العراق اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. الشيعة دول كمان لهم وجود في الكويت، ولهم وجود في البحرين، ولهم وجود في المنطقة الشرقية في السعودية، وما سكتوش لغاية هنا، راحوا داخلين على اليمن، وانتوا بتتابعوا الأحداث بتاعت الحوثية، والحوثية ذراع من أذرعة إيران، كان في زيدية في اليمن انتهت، بقى البديل عنها ايه؟ الحوثية. خربت اليمن اللي كان اسمه اليمن السعيد، ما بقاش سعيد. وبعدين كمان قال لك عاوزين نكمل الهلال نخليه قمر، راحوا داخلين على السودان وبيحاولوا ينشروا فيه التشيع، طبعا انقلابات وفتن في السودان دلوقتي ربنا يستر عليهم. وفي مصر كنا بفضل الله نتصدى لهم، ده لغاية 2012 و13، وكانوا يعملون في السراديب وجحور الديب. الآن خلى لك الجو، العلماء اللي بيتصدوا للشيعة إما معتقل وإما مقتول وإما مهجر، محدش بيتصدى للشيعة ولا غير الشيعة. دخلوا 60,000 أيام الحرب العراقية الأمريكية، سكنوا عندنا مدينة 6 أكتوبر، وبدأوا ينشروا التشيع. عندك لبنان وفيها حزب الله بتاع نصر اللات، وما أدراك ما نصر اللات؟ وكمان مدين إيديهم لحماس والغزة في فلسطين عشان اطعم الفم تستحي العين. خربت سوريا عن طريق النصيرية اللي هي فرقة من فرق الشيعة، النصيرية اللي بتعلي علي، كانوا حفنة من البشر، جاءوا من إيران، سكنوا جبال اللاذقية ما بين الحيدريين والكلبيين، لا يكاد يكون لهم ذكر. لما أراد الاحتلال الفرنسي يخرج من سوريا مكن لهؤلاء وقال لهم غيروا اسمكم من نصيرية محكوم عليها في كتب أهل السنة بأنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى، قولوا احنا العلويين، فتسموا بالعلويين وبقى دولة العلويين، ومسكهم حافظ البتاع وجاء من بعدي بشار البتاع. الأسد أسد علي وفي الحروب نعامته. الأحداث قديمة حديثة وموصولة وما انقطعتش. عندك ناس شافت الفتن تموج موج البحر، اعتذروا الناس وبنوا خلوات ولبسوا الصوف وعرفوا بالصوفية. شوية دخلوا التلاميذ لخبطوا، الأساتذة كانوا قمة، التلاميذ فيهم لخبطة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قم ناس دخلوا الإسلام بفلسفات غريبة عشان يخبوها على الناس، دخلوا في خلوات الصوفية على أنهم من الصوفية، وخرجوا على الناس على أنه الدين اللي بيقولوه ده والعلم اللي بيقولوه عبارة عن حقيقة، فخرجوا على الناس بمذهب وحدة الوجود والاتحاد والحلول، أبو منصور الحلاج وابن عربي الحاتم الطائي وابن الفارض وابن عبد الكريم الجيلي، عقيدة وحدة الوجود والاتحاد والحلول، واندست وسط كتب الصوفية وخلوات الصوفية إلى يوم الناس هذا. وبعدين الشيعة لأنها دين ليس من عند الله تفرقوا وتوزعوا، بقى في الإسماعيلية، الإسماعيلية بقى فيهم الأقاخانية، فيهم الحشاشون، فيهم البهرة، وبعدين طلع منهم الشيخية، والشيخية طلع منها البابية، والبابية طلع منها القضية البهائية، وطلعت فرقة الدروز اللي في جبال جبل لبنان وموجودة برضو في سوريا، واللي بتؤله الحاكم بأمر الله، واللي لهم عندنا في مصر في منطقة الدراسة مسجد اسمه مسجد الحاكم بأمر الله، أيام زلزال 92 رمموه وجعلوه لحسابهم، واشتروا منطقة الجمالية لحسابهم، ورمموا المسجد الأزهر بعد زلزال 92 وكانوا حريصين أن يجعلوه لصالحهم. طردونا احنا من الجامع الازهر وودونا الزهراء مدينه نصر عشان يفضل الجامع ليهم، بس لسه زي ما تقول خطوه انتقاليه كبيره فمتروكه دلوقتي. مش اللي بنى الجامع الازهر جوهر الصقلي اللي هو فاطمي اللي هو، وعندك امبراطوريات قامت في التاريخ شيعيه، امبراطوريه الفاطميه والامبراطوريه البوهيه والامبراطوريه الصفويه، ولذلك مراد الآن إعادة الإمبراطورية الصفوية بتاعت إسماعيل الصفوي. وخد فرق، خد فرق، ومش كده بس، ده جايالك تيارات وافدة من بره غير اللي عندك من جوه، واللي طلع منها العلمانية، واللي طلع منها الليبرالية، واللي طلع منها الحداثة، واللي طلع منها التجديد، واللي طلع منها منكر السنة. أوه، انت فين في الكلام ده كله؟ انت تحمد الله انك اهل سنة وجماعة، لست خارجيا ولا مرجئا، ولست شيعيا ولا صوفيا، ولست بهائيا ولا قديانيا، ولست مثلا تكفيريا ولا داعشيا. وهو التكفير والدواعش من ضمن الفرق الحديثة. التكفير عندنا في مصر ظهر في الستينات وشاع بين الناس في السبعينات، وتصديت لي بفضل الله رسالة الماجستير كانت ضد التكفير والهجرة، ولغاية لما طلعوا الجماعة اللي اسمهم الدواعش الدولة الإسلامية في العراق والشام، بس منحوتة باسم الدواعش. ولخبطة، وكان سبب فشل الثورة في سوريا، صار يقتل المسلمون بعضهم بعضا بفهم خاطئ للدين في قضية الولاء والبراء وقضية الحاكمية. فرق. ومين اللي ورا الدواعش؟ أعداء الإسلام. شيء ظهر وشيء لسه مخفي، ومش شرط يكون مع كل المجموعة، كفاية مع القيادات والشباب. يعين المغرر بيه ما يعرفش حاجة، وتعمل الدعاية للدواعش تخلي العالم ممكن يقولك بس هي دي الدولة، يلا على بركة الله. دعاية كانت غير عادية، لكن الحقيقة مرة. في ظل هذه الفرق كان لابد وأن يعرف المنهج الحق، فعرف المنهج الحق باسم منهج أهل السنة والجماعة. الخوارج بتقول، المرجئة بتقول، الشيعة بتقول، الصوفية بتقول، الأشاعرة بتقول، الماتريدية بتقول. طب أهل السنة والجماعة بيقولوا إيه؟ ده منهج يدرس، عاوز أكاديمية تقعد تدرس منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة منهجهم قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ويقولون فيما شجر بينهم الخلافات برأ الله أيدينا من دمائهم فلنبرئ ألسنتنا من الخوض في أعراضهم. أهل السنة والجماعة وسط في كل شيء، منهج كبير. طبيعتي معلش يعني مش تزكية لنفسي، كرجل درست في الجامعة 35 سنة، فبيغلب علي الطابع العلمي، مع أنه دي خطر تحولت إلى محاضرة. ما هو طبيعة الموضوع كده، انت بتتكلم على فرق واهل السنة والجماعة، هتقول ايه؟ قلت عناوين، لكن عشان اشرح المواضيع دي لا، يبقى انا عاوز اشرحها على مدى 4 سنين زي لما كنت امسكها في كلية الدعوة، اولى تانية ثالثة رابعة، واشرح وفي الاخر ما كملتش حاجة. يعني كنت كل سنة ممكن اخد لي فرقة. طلبة بتوعي يا سلام، احنا لغايه دلوقتي لسه قاعدين فاكرين لما درسنا الخوارج كلاب جهنم، ده كان اسم كتابي كده، كلاب جهنم. والله انا اخذت العنوان من حديث النبي عليه الصلاه والسلام، وفي العنوان حديثان، حديث موقوف وحديث مرفوع. حديث الموقوف يقول الخوارج كلاب النار، هذا المرفوع، والموقوف الخوارج كلاب جهنم. فانا قلت خلاص احلى حاجه اكتبها عنوان من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. الاباضيه في عمان زعلوا قوي واتصلوا على رئيس الجامعه، والموضوع بم بم بم، قال له هتعمل مشاكل بين البلاد انت وبعضيها. قلت له طيب ايه المطلوب يا رئيس؟ قال لي غير الكتاب ده. رحت نازع الكتاب، شايل الخوارج كلاب النار ولا كلاب جهنم، وخليته الخوارج في ميزان الإسلام بس. سكتوا وعملت كتاب الشيعة في ميزان الإسلام ودرسته، وعملت كتاب اسمه أصول الفرق، سميتها الإسلامية لأن المادة كان اسمها كده أصول الفرق الإسلامية، ورئيس الجامعة زعل لأن قلت في فرق بين الأشاعرة والماتريدية وأهل السنة في قضية تأويل الأسماء والصفات وفي عدم إدخال العمل في مسمى الإيمان وفي عدم العمل بأحاديث الآحاد. أنت كده هتخرب علينا، شيل الكتاب، امنع التدريس، امنع التأليف، وعملوا المشكلة وجات الثورة وجاء الانقلاب وعدت الدنيا خربت. فموضوع كبير، بس الموضوع الكبير اللي أنا بدي لك عليه لفتات عشان تحمد الله من شغاف قلبك أنك من أهل السنة والجماعة، لأنك يوم ما تعرف شوية بس عن اللي بيقولوه الخوارج أو المرجئة أو اللي عملوه الصوفية أو اللي بيقولوه الشيعة، أوه على الشيعة، أوه طويلة جدا. فالحمد لله أننا أهل سنة وجماعة، الحمد لله أننا أهل سنة وجماعة، بس المهم نعرف منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الحق ونسير عليه. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كنت في الأول قاعد أبص في الساعة، بطلت أبص. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ اللي بيطول، الحمد لله.